بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن ما زلنا نتكلم عن التزكية قبل التقنية في كتاب الله عز وجل، أي نتحدث عن الموضوع الذي يخاطبنا الله عز وجل به والمتضمن الأمر الصادر من الله إلينا جميعا بأن نبدأ فنزكي أنفسنا، يعني نطهرها من الأخلاق الذميمة، نعم، وأن نهيئها لقبول الأخلاق الحسن الفاضل قبل أن ندخل في عراق الأوضاع العلمية المادية التقنية، لأن ممارسة الأعمال أيا كانت والدخول في المعترك العلمي المادي لا يفيد الأمة إلا إذا تمتعت بالأخلاق الراشدة بالأخلاق السليمة، وهذا هو المراد بالتزكية. ترينا أو استعرضنا طائفة من الآيات القرآنية التي يأمرنا الله عز وجل من خلالها بتزكية النفس، والتي أمر الله عز وجل من خلالها كثيرا من الفراعنة والطغاة الذين مروا في معبر التاريخ بالتزكية، تزكية النفس. ثم أصغينا السمع إلى وسيلة التزكية التي يبينها لنا كتاب الله عز وجل، ثم بدأنا نصغي السمع إلى النتائج التي تتحقق في النفس التي تمتعت بالتزكية التي أمرنا الله عز وجل بها. ما هي هذه النتائج؟ هذه النتائج هي نقيض الأخلاق السيئة، نقيض الأخلاق الذميمة، الأخلاق الإنسانية العالية التي تتمثل في الأخوة الإنسانية على مستوى عام، الأخوة الإنسانية التي تتمثل في أن يعني لا يبادل الإنسان أخاه الإساءة بالظن، بل ينبغي أن يكون حسن الظن هو المتغلب، وأن لا تكون معاملة الإنسان للإنسان لها ظاهر ولها باطن مخالف ذلك، وشرحنا هذا وبيناه. وآخر ما كنا نصغي السمع إليه من بيان الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، نعم، اتقوا الله إن الله تواب رحيم. ذكرنا معنى الغيبة وتحدثنا عن خطورتها وأنها لا تصلح حال الأمة، لا تصلح فاسدا ولا تقوم اعوجاجا. المغتاب إنما يفعل ذلك ليشفي ذليلا، ولو كان أراد من وراء ذلك الإصلاح لواجه هذا الإنسان بصلاح الحال، ولم ينتظر غياب هذا الإنسان من أجل أن يحدثه، غياب الإنسان من أجل أن يشفي غليله في حقه. ذكرنا ذلك كله. طيب، هنالك أوامر أخرى تدخل في نتائج هذه التزكية التي حدثنا بيان الله سبحانه وتعالى عنها. من الأهمية بمكان هذا الذي سأتلو عليكم، لم يوجه به الله عز وجل خطابا إلى المؤمنين فقط، لا، وإنما وجه خطابه الآمر والناهي والناصح إلى الناس عامة بمن فيهم المؤمنين وغير المؤمنين. يقول الله عز وجل لهم: يا أيها الناس اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. عفوا، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم واتقوا الله إن الله عليم خبير. لاحظوا قوله يا أيها الناس، ما قال يا أيها الذين آمنوا، يعني عندما يأمر بالأمور الفرعية التشريعية التي هي نتيجة الإيمان بالله لا يخاطب بها إلا المؤمنين، لا يخاطب غيرهم. لكن عندما يحدث عن أمور هي شركة بين كل الناس لا تخص مؤمنا دون آخر، لا تخص صاحب مذهب دون صاحب مذهب آخر، بل تشملهم جميعا، عندئذ يخاطب البيان الإلهي الناس كلهم في هذا، فيقول: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الآية تمثل مبدأ من أخطر المبادئ الاجتماعية في عهد لم تكن المجتمعات الإنسانية تعنى بحقوق الإنسان قط، ولم تكن تعنى بعلاقة ما بينها قط، ولم تكن تعنى بمبدأ سواسية الناس جميعا على اختلاف لغاتهم وعلى اختلاف ألوانهم وعلى اختلاف مناخاتهم وبلدانهم، نعم، وأصقاعهم، نعم. لكن البيان الإلهي هو الذي أرسى مبدأ مساواة الناس جميعا وعدم اختلافهم أو عدم تفاوتهم بسبب اللون. بيّن أن الإنسان لا يفضل أخاه الإنسان بسبب مذهب من المذاهب التبعة، نعم، لا يفضل الإنسان إنسانا آخر بسبب فوارق اللغة، لا يفضل إنسان إنسانا آخر بسبب فوارق المناخات والأقاليم، نعم. كيف يعبر عن هذه المساواة؟ بهذه الطريقة: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، إذن فأنتم جميعا أبناء أب واحد وأم واحدة، نعم. المبدأ الذي ينطلق منه الوجود الإنساني يفرض عليهم أن يعلموا أنهم جميعا انطلقوا من مستوى واحد، نعم، وتكاثروا من معين واحد. فإذا كان الأمر كذلك، كلهم تكاثروا من مصدر واحد وانتشروا فوق هذه الأرض من معين واحد، إذن هم جميعا على مستوى واحد، هم جميعا من مستوى هذا المعين. المعين ما هو مستوى؟ يصطبق الناس جميعا بمستوى هذا المعين. هذه الخليقة كلها إنما تكاثرت من أب واحد هو آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وزوجه حواء. فما هي قيمة سيدنا آدم وزوجته عند الله؟ الناس كلهم أيضا قيمتهم عند الله كذلك، هذا هو المنطلق، هذا هو المنطلق، نعم. هذا ما نقله: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. والباري أكد هذا في آية فيها شيء من التفصيل، قال: ولقد كرمنا بني آدم، بني آدم، وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه الآية فصلت المعنى الذي تتضمنه الآية التي نحن بصددها: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. أيها الإخوة، تعالوا نتساءل، عندما قال لقد كرمنا بني آدم، هل كان هذا التكريم لفئة دون فئة؟ هل كان هذا التكريم للأعاجم دون العرب أم العرب دون الأعاجم؟ هل كان هذا التكريم للملونين دون البيض أو للبيض دون الملونين؟ هل كان هذا التكريم لمن ينطق بلغة معينة دون الذين ينطقون بلغات أخرى؟ لا، عنهم قال: ولقد كرمنا بني آدم. الكلام الذي يقوله هنا أيضا: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، إنا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كل الضمير راجع لهذه الخليقة كلها، كلها، نعم. هنا قد يقول بعض المجادلين: قالوا حملناهم في البر والبحر، ليش ما قالوا الجو كمان؟ حملوهم في الجو أيضا. لا، الجو لا بد أن ينتمي إما إلى بر أو إلى بحر، إما أن يكون جو بر وإما أن يكون جو بحر، فهو محمول إما في جو أو في فهو محمول إما في بر وإما في بحر، إما على الأرض اليابسة أو في داخل البحر أو في جو هذا أو جو ذاك. هذا كلام العلماء. نعم طيب. الباري عز وجل عندما خلق آدم أسجد له الملائكة، هل أسجد الملائكة لصنف من أولاد بني آدم؟ لا، أسجد لذريتها جميعا لكن متمثلة هذه الذرية في شخص آدم. نعم. عندما قال الله عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هل يعني قصد البيان الإلهي بالخليفة يعني مجموعة من الناس العرب دون غيرهم، أو الذين كانوا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دون غيرهم، أو المسلمين حتى دون غيرهم؟ لا، كل هذه الخليقة شرفها الله عز وجل بمركز الخلافة عن الله سبحانه وتعالى، وقد شرحنا ذلك في حلقات مرت، وفي المناسبة سنعود إلى شرحها مرة أخرى إن شاء الله تعالى. إذن الناس كلهم على مستوى واحد من حيث المنفلق، قيمتهم من قيمة المعين الذي صدروا منه، قيمتهم من قيمة المصدر الذي تكاثروا منه. طيب. ثم قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، فرقناكم إلى شعوب مختلفة في اللهجات في اللغات في الألوان في الاتجاهات، نعم، في الأفكار في المعتقدات. نعم، جعلناكم شعوبا وقبائل، أيضا جعلنا هذه الشعوب تتفرع، كل شعب يتفرع وينقسم إلى قبائل شتى. العرب مقسمون إلى بطون، وكل بطن نعم ينقسم إلى قبيلة نعم وفئة من الناس، وهكذا. هكذا شاءت حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى أن يتفرع الناس إلى شعوب، وأن يتفرع الشعوب إلى قبائل، والقبائل إلى بطون، وهكذا، وأن تختلف لغاتهم. لكن هل هذا التفرع يعني أن بعضهم تسامى على بعض بسبب هذا التفرع؟ كذلك لا. نعم، يعني مجرد اختلاف الناس في ما يتعلق باللغات، في التسمية، الشعب الفلاني والشعب الفلاني والقوم الفلاني والقوم الفلاني، فيما يتعلق بالبطون بالأقوام، هذا الاختلاف بحد ذاته لا يرقى ولا يهبط، لا يميز فئة عن فئة إطلاقا. جعلناكم شعوبا وقبائل، طيب لماذا؟ لتعارفوا، أي لكي يعرف كل واحد منهم إخوانه على القوم الذين ينحدر منهم، لكي يعرف كل واحد جاره صديقه أخاه على البطن الذي تفرع عنه. نعم، لكي يعرف كل واحد منهم إخوانه أو أصدقائه الآخرين على الناس والمناخ الذي ينتمي إليه، البلد التي ينتمي إليه. نعم، هذا الذي يأمرنا الله عز وجل به ماذا يتضمن؟ هنا أمر مهم جدا، يتضمن ضرورة معرفة كل فئة من الناس هويتها، القوم الذين تنحدر هذه الفئة منه، وهذا لا يتنافى مع الأخوة الإنسانية ولا مع الأخوة الإسلامية. نعم، يعني زيد من الناس ينتمي إلى الأمة العربية وينتمي إلى بطن من بطون العرب معينا، ينبغي أن يعلم ذلك وينبغي أن يعتز بهذه المعرفة. نعم، وينبغي أن يعرف إخوانه على أنه ينتسب إلى هذا القوم وإلى هذا البطن. نعم، كذلك الآخر ينتمي إلى فئة من الناس، إلى قوم، نعم، من الأعاجم ربما. نعم، هو الآخر ينبغي أن يعلم انتماءه وأن لا يطوي نسبته إلى الناس الذين ينحدر منهم، ينبغي أن يكون على علم بذلك، وينبغي أن لا ينسى أصله، وينبغي أن لا ينسى القول الذين نعم ينحدر منهم وينتسب إليهم. نعم، وهذا لا يتسبب عنه أي فرقة بشكل من الأشكال، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيهم الناس المنتسبون إلى قريش وفيهم المنتسبون إلى قبائل أخرى، وكان فيهم من ينتسب إلى بطن دون بطن والآخرون كذلك، وكان فيهم من جاءوا من بلاد العجم مثل صهيب الرومي مثل سلمان الفارسي. هل كان من مقتضى إسلام سلمان الفارسي أن يطوي علاقته بأصله الفارسي؟ أبدا، لم يكن ينسى أصله ولم يكن ينسى انتماءه. هل كان من مقتضى إسلام صهيب الرومي أن ينسى انتماءه وأصله؟ كذلك. نعم، الباري عز وجل يأمر كل فئة من الناس أن تحفظ هويتها وأن تكون على ذكر من انتمائها إلى الأقوام الذين تنتمي إليهم، وأن يتعارف الناس على ذلك ويمدوا فيما بينهم جسور المودة ووشائج القربة. نعم، يعني ما ينبغي أن يعرف الواحد نفسه على صاحبه ويذكر له هويته والقوم الذين ينتسبون لكي يتباهى به على ذلك، والآخر لكي يتباهى به، وكل واحد يعني يجعل من نفسه هو الذي ينتمي إلى الفئة الفضلة إلى القوم الذين يعني مكرمون عند الله أو عند عباد الله أكثر من غيرهم. لا، ينبغي أن يتعرف كل واحد منهم على ذاته وأن لا ينسى نسبته إلى القوم الذين ينحدر منهم، من أجل أن يعرف الناس على ذاته. من أي بلد أنت يا أخي؟ والله أنا من بلد كذا، أنا من القوم كذا، أنا أنحدر من سلالة فلان كذا، خلاص. وأنا أيضا أعرفك على ذاتي كذا، والأخوة الإنسانية والأخوة في الله وتسابق الناس إلى التقوى وإلى العمل الصالح هو مناط العلو والانخفاض. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. وأنا يعني هنا أحذر أيها الإخوة من الإفراط والتفريط، وأحذر من أن نكون ضحية لردة الفعل. ردة الفعل دائما لا تقدم خيرا ولا يتسبب عنها إلا الشر. نعم، أذكر قبل سنوات طويلة أنني رأيت إنسانا في مؤتمر من المؤتمرات، أحببت أن أتعرف عليه. نعم، هو جاء من أمريكا لكنه عربي. نعم، ففي المناسبة سألته عن اسمه وأردت أن أعرف من أي بلد هو، من أي دولة، فارتاض من هذا السؤال وقال أنا من المؤمنين بالله عز وجل، أو أنا يعني عرف نفسه أنه إنسان مؤمن ومسلم وبس. قلت له أنا قطعا أعرف أنك مسلم وأنا تشرفت بهذه المعرفة، لكن كما قال الله عز وجل لتعارفوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أنا يعني لا يعني يغض من إيماني بالله ومن اعتزازي بالأخوة الإسلامية أن أقول لك أنا من سوريا، أنا من هذا البلد، وأنا إلى آخره، لا يغض. وأنت ينبغي أيضا أن أعرف من أي بلد أنت حتى تزداد سيرة القربة يا أخي فيما بيننا. لم أستطع أن أقنعه بهذا أبدا، وأصر على أنه لا ينتمي إلا إلى الإسلام. أخي أنت مولود من أبوين، قل لي من هو؟ مولود في أرض معينة، قل لي ما هي هذه الأرض التي ولدت؟ نسبة الإنسان إلى الأرض التي احتضنته أمر داخل في الأخلاق الإنسانية الحميدة. نعم، هذا عبارة عن تطرف، وهذا نتيجة ردة فعل. طبعا هنالك يعني من فسر القومية تفسيرا متطرفا عن حقيقتها التي يدعون الباري عز وجل إلى أن يعني نعرفها وننتمي إليها، لكن ينبغي أن نكون دائما سائرين على خط الاعتدال. نعم، يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي لابد من أن يعلم كل إنسان القوم الذي ينتسب إليهم، ولا حرج في ذلك، وينبغي أن يعتز بهذا الانتساب ولا أن يرى نقيصة في ذلك، لكن ما ينبغي أن يجعل من انتمائه إلى قومه سببا في جرح مشاعر الآخرين، في التباهي على الآخرين، لا، هذا ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. الكتاب أطعم هذا. يسوقنا إلى سؤال الآن. الأم العربية أم من الأمم وقوم من الأقوام. طيب على الإنسان الذي ينتمي إلى هذه الأمة أن يعلم انتماءه إلى هذه الأمة. طيب هل له أن يعلم أن هذه الأمة خير من الأمم الأخرى؟ لاحظوا السؤال. الجواب أما من حيث الذات من حيث الإنسانية المجردة عن الصفات لا، كل أفراد الأسرة الإنسانية مستواها في الكرامة واحد كما قلنا الآن. كل هذه الخليقة أفراد الأسرة الإنسانية مهما اختلفوا في أقوامهم مهما فرقتهم البلدان والمناخات واللغات المستوى واحد. نعم من حيث الإنسانية الأساسية. لكن من حيث العوارض الباري عز وجل قال إما أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم فالعوارض هي التي ترقى وتهبط. نعم الأمة العربية شرفت بأن الله عز وجل جعل اللغة العربية ترجمان كتاب الله إلى الناس، هذا شرف لا شك في ذلك. الباري عز وجل اختار اللغة العربية لكي تكون ترجمان كلامه إلينا. ألا يشرف هذا اللغة العربية ويجعلها تتميز عن اللغات الأخرى؟ أكيد. لكن تميز عارضي بسبب اختيار الله عز وجل لهذه اللغة. فإذا تركت هذه الميزة اللغات كلها واحدة. نعم طيب الباري عز وجل اختار آخر الرسل والأنبياء من هذه الأمة الأمة العربية، بل اختار هذا النبي عليه الصلاة والسلام من قريش، بل اختار الباري سبحانه وتعالى من بني هاشم. نعم إذا هؤلاء الذين اختار الله رسول الله منهم يتميزون، لكن تميز عارضي وليس تميزا ذاتيا. العربي والعجمي من حيث الإنسانية واحد، لكن لا شك أن هذه الأمة العربية تشرف بوجود رسول الله واحدا منها. قبيلة قريش تشرف بأن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا منها. نعم هذا شيء. شيء ثاني، قلنا إن كل أفراد الأسرة الإنسانية يرتقون ويصعدون إلى مستوى باسق واحد من التكريم، الباري عز وجل كرمهم جميعا، ويتمتعون بدرجة عالية. هذه الدرجة العالية آتي من المنطلق الذي تفرعوا عنه وهو سيدنا آدم وحواء، من المعين الذي تكاثروا منه. نعم لكن بعد ذلك في ناس كانوا أمراء على هذا التكريم، يعني حافظوا على هذا الكنز من التكريم. نعم استجابوا لأوامر الله، تمسكوا بالأخلاق الفاضلة، زكوا أنفسهم. نعم وصاروا في هذا المضمار أشواطا، حافظوا على التكريم الذي متعهم الله به، بل زادهم الله عز وجل بذلك تكريما. طيب وهنالك من لم يحافظ على هذا التكريم وأعرض عن هذه المزية التي متعه الله سبحانه وتعالى بها، أعرض عن وصايا الله عز وجل، وأعرض عن كثيرا مما قد خاطبنا الله عز وجل به أو عن كله، هذا الإنسان حكم على نفسه بهبوط الدرجة، حكم على نفسه بانطواء هذا التكريم الذي كرمه الله سبحانه وتعالى به. وهذا ما نقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني أنا كرمتكم جميعا ووضعتكم على فم طريقة في مستوى واحد، كلكم مكرمون عندي، كلكم. فمن شاء أن يحافظ على هذا التكريم فعل، ولسوف يبقى مكرما عند الله بل يزداد تكريما، ومن شاء أن يعرض عن هذا التكريم ويلقي هذه المزية وراءه ظهريا فعل، وفي هذه الحالة هو الذي يحكم على نفسه بالتقهقر والرجوع عن التكريم الى نقيض ذلك. نعم هذا ما نقول به عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم. لكن لاحظوا انه قال عند الله, عند الله اتقاكم. لماذا؟ لكي يوضح لنا ان الشرائع الاسلامية التي يأمرنا الله عز وجل ان نلتزم بها, هذه الشرائع الاسلامية في دار الدنيا ينبغي ان نطبقها على الناس جميعا على مستوى واحد, على مستوى واحد. تفاضل والتسامي شيء يحاسبنا الله عز وجل به يوم القيامة. هذا معنى قوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اذا رجعنا الى احكام المعاملات, العقود, ما يتعلق بالحقوق الانسانية, ما يتعلق بحقوق الرجل, بحقوق المرأة, اطلاقا لا يضعنا الانسان امام فوارق الاقوام, امام فوارق الصلاح وعدم الصلاح. والله فلان ما شاء الله كان متقي ودائما متقرب الى الله, انا هذا نعطي حقوق اكثر. فلان يسيء الى حقوق الله عز وجل والى اوامر الله سبحانه وتعالى, هذا لا نبالي بان يعني يعطى حقوقه او لا يعطى. موجود هذا في الشريعة؟ ابدا, هذا غير موجود في الشريعة الاسلامية. امام المسلمين ينبغي ان لا يفرق بين الناس فيما يتعلق بالحقوق التي متعهم الله عز وجل بها, كلهم سواء رجالا ونساء. نعم فاستجاب لهم ربهم اني لا اضر عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. طيب يا اخي في ناس افضل من ناس, هذا شيء عند الله سبحانه وتعالى. بهذا الكلام سلة ايها السادة والسيدات, وسناتي عليها ان شاء الله في حلقة آتية. استودعكم الله والسلام عليكم.